الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، أخرج ابن ماجه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. حديثنا اليوم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعندما نتحدث عن هذين الشيخين الجليلين فإننا نتحدث عن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن جعل أبا بكر الصديق مؤهلا لمنصب أول خليفة لأعظم نبي ورسول صلى الله عليه وسلم، يبايع على الكتاب والسنة فتبكي القلوب قبل العيون؟ من الذي جعل عمر بن الخطاب يقف ببردته الممزقة يوم الجمعة ويقرقر بطنه من الجوع فيقول بطنه قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين؟ من جعل كسرى وقيصر اللذين حكما أكبر دولتين في الأرض إذا ذكر عمر الخطاب في دواوينهم أغمي عليهم؟ يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه.
قال عبد الله بن حنطب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان السمع والبصر. رواه الترمذي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة، فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال الرسول: يا علي يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. والحديث سنده حسن عند الإمام أحمد. نعم، سنتحدث عن سيدي كهول أهل الجنة، عن الشيخين الجليلين اللذين ناصرا محمدا فأنزلهما من نفسه منزلة لم ينلها أحد من المسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم عن الشيخين: هذان السمع والبصر، كما رواه الترمذي بسند صحيح. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من الإنسان، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة القلب والروح. جاء رجل إلى علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فسأله حفيد علي زين العابدين، سأله: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بإجابة عملية، وكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار زين العابدين بيده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: كمنزلتهما منه الساعة، هما ضجيعا. سبحان الله، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهما، فرزقهما الله بأن دفنا في موضع واحد. إن لهذين الإمامين مزية خاصة عن بقية الصحابة، حتى الصحابة أنفسهم كانوا يدركون ذلك. قال علي رضي الله عنه: لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر. أيها الأخوة، إن هذين الشيخين كانا يسيران على الأرض وهما من أهل الجنة وقد بشرا بالجنة، لكن هنا السؤال: هل اتكل على ذلك؟ هل اتكل على البشرى؟ الجواب لا. كان يقدمان من الأعمال ما يعجز عنه كبار الصحابة، وقد كان الصديق والفاروق شديدا الحذر والمخافة، علم أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها. أفلا يحسن أن نتفكر نحن في حالنا؟ نسير في هذه الحياة وكأن الواحد منا قد ضمن الجنة، والله مستعان. ما هي أعمالي؟ ما هي أعمالك التي قدمتها؟ ما هي وجوه البر التي تطرقها يوميا؟ هل لك أن أحدثك عن يوم واحد في حياة الصديق؟ يوم واحد. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا، هذه الصفات، في امرئ إلا دخل الجنة. هذا يوم واحد في حياة الصديق، أصبح صائما وتبع جنازة مسلم حتى دفنت، وأطعم أحد فقراء المسلمين، وزار أخا له في الله كان مريضا. كل هذه الأعمال يعملها في يوم واحد وغيرها، وهو ضامن للجنة. فهل من وقفة محاسبة مع النفس؟ كل الصحابة علموا أن علاقة أبي بكر الصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن كعلاقته ببقية الصحابة حتى الفاروق، بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتصر لأبي بكر، ونهى الناس عن معارضته، وإن كان من يعارضه في مقام الفاروق عمر رضي الله عنه. الفاروق لا يجرؤ أن يعارض الصديق، ورسول الله هو المدافع عن الصديق. روى البخاري عن أبي الدرداء هذه الحادثة العجيبة الغريبة، يقول: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم أبا بكر فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، خلاف، نزاع، فأسرعت إليه ثم ندمت، أخطأ أبو بكر في حقه ثم ندم، فسألته، أو بكر سأل الفاروق أن يغفر له، فأبى علي، أبى عمر أن يغفر ويسامح للصديق، فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاثا. ثم إن عمر ندم أنه ما غفر لأبي بكر، فأتى منزل أبي بكر فما وجده، قال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى الفاروق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتمعر، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف، حتى أشفق أبو بكر على الفاروق فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الذي أخطأت في حق الفاروق فلم يغفر لي. غضب النبي من أجل الصديق على الفاروق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمعر وجهه غضبا للصديق، يقول: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال الصحابة: فما أوذي بعدها. هكذا هو الصديق، حتى يقول العقاد: الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي، وأن عمر عرف النبي محمدا. فأبو بكر رضي الله عنه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد إسلامه، وعمر لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد إسلامه، إلا في ساعة ميلاده يوم أسلم. ويوم وضع كفه في كف الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول شتان ما بين المعرفتين، بين معرفة أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين معرفة الفاروق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرى أن عمر الفاروق كان يعرف مقام أبي بكر الصديق وينزله في منزلته. وانظروا لعمر عندما حضر أول اجتماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل اختيار الحاكم في تاريخ الدولة الإسلامية. يوم ذاك قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقام عمر فأخذ بيد أبي بكر وقال: سيفان في غمد واحد إذن لا يصلحان، من منكم له هذه الثلاث المميزات الثلاث؟ إذ هما في الغار، من هما؟ إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر. لا تحزن إن الله معنا، مع من هو؟ مع أبي بكر. أيها الأنصار، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فبسط عمر يد أبي بكر رضي الله عنهما فقال: بايعوه. فبايع الناس أبا بكر أحسن بيعة وأجملها. نعم، وكذلك كان الصديق يحفظ للفاروق مقامه ومنزلته. فلما كان الصديق على فراش الموت يستعد للقاء ربه، استخلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له أحدهم: يا أبا بكر، ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. ثم قال أبو بكر: أبي الله تخوفونني، خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول لربي اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من ورائك. يموت أبو بكر وما خلف إلا ثوبين وبغلة وشيئا من مال، ويقول: اذهبوا بها إلى عمر ابن الخطاب وقولوا لعمر: يا عمر، اتق الله، لا يصرعنك الله كما صرعي. فلما وصلت إلى عمر بكى حتى جلس وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم جنى أحلامه.
أيها الأخوة المشاهدون، إن حياة عمر من أولها إلى آخرها تدل على أنه كان رجلا ذا مواهب عظيمة شديد التمسك بالاستقامة والعدالة، وهو من وضع أساس الدولة الإسلامية على وفق ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت قواعدها، وآزر أبا بكر بنصائحه، وهو من وضع قواعد الإدارة الحازمة. ونختم هذه الحلقة بكلام نفيس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في المقارنة بين هذين الشيخين الجليلين. يقول معاوية: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها، وأما نحن فتقلبنا في الدنيا ظهرا لبطن. أسأل الله تعالى العافية. نختم بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه.